الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند الآية 20 بعد 100 من آيات سورة الأنعام، هذه السورة المكية العظيمة التي اشتملت على الكثير من الأدلة والاستدلالات العقلية التي تثبت استحقاق الله سبحانه وتعالى للوحدانية وللألوهية وللعبادة وحده لا شريك له. وقد وقفنا عند قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فنبدأ على بركة الله في هذا الدرس من هذه الآية، تفضل يا شيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ما يعلن وما يسر، أو ما بالجوارح وما بالقلب، وقيل الزنا في الحوانيت واتخاذ الأخدان. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون يكسبون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ظاهر في تحريم متروك التسمية عمدا أو نسيانا، وإليه ذهب داود وعن أحمد مثله، وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه. وفرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين العمد والنسيان، وأولوه بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه لقوله: وإنه لفسق. فإن الفسق ما أهل لغير الله تعالى به، والضمير لما، ويجوز أن يكون للأكل الذي دل عليه ألا تأكلوا. وإن الشياطين ليوحون، ليوسوسون إلى أوليائهم من الكفار ليجادلوكم بقولهم: تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله الله تعالى، وهو يؤيد التأويل بالميتة. وإن أطعتموهم في استحلال ما حرم إنكم لمشركون. فإن من ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك، وإنما حسن حذف الفاء فيه لأن الشرط بلفظ الماضي.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذه الآية من أشمل الآيات التي تنهى عن اجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهو يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فلا يخرج أي معصية ولا يخرج أي إثم عن هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. قال البيضاوي: ما يعلن وما يسر، أو ما بالجوارح وما بالقلب، وقيل الزنا في الحوانيت واتخاذ الأخدان. ولا شك أن هذه وذروا هي ما يعلن وما يسر من الذنوب والمعاصي والآثام، فهي آية عامة. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي يكسبون. ثم جاءت الآية التي بعدها: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الآن سوف يأتي الحديث الآن عن المحرمات وما فعله المشركون والعرب قبل الإسلام من تحريفات فيما يتعلق بالمطعومات وفي الأكل. فيقول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآية قال البيضاوي ظاهر في تحريم متروك التسمية عمدا أو نسيانا، يعني ظاهر الآية أنه يحرم أن يأكل المسلم طعاما لم يذكر اسم الله عليه، خاصة الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها عند ذبحها فلا يجوز أكلها، هذا ظاهر الآية. ويقول: وإليه ذهب داود وعن أحمد مثله. وداود هو داود الظاهري، وقد ذكر ذلك ابن حزم في المحلى، وعن الإمام أحمد أيضا كذلك أنه لا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وقال الإمام مالك والشافعي بخلافه أنه إذا ترك التسمية نسيانا فإنه يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه. عفوا، مالك والشافعي أجازوا الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا. أبو حنيفة رضي الله عنه فرق بين العمد والنسيان، فما كان نسيانا جاز وما كان تركه عمدا لا يجوز. وأولوه بالميتة، يعني ما كان ميتة على وجه التحديد هو الذي لا يجوز أن يؤكل منه، أو بما ذكر غير اسم الله عليه كاللات والعزى ونحوها، فهذا لا شك أنه أشد تحريما، لقوله تعالى في الآية: وإنه لفسق، فإن الفسق ما أهل لغير الله تعالى به. وإن الشياطين ليوحون ليوسوسون، لأن الوحي هو الإعلام الخفي، فإعلام الشياطين ووسوستهم الخفية تسمى وحيا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من الكفار ليجادلوكم في هذا، في جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، بقولهم: تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله الله تعالى. المشركون كانوا يجادلون من يرفض الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فيقولون: ها الميتة التي ماتت الله هو الذي قتلها، والذبيحة أنتم الذين قتلتموها، فأنتم تأكلون مما قتلتموه أنتم وتتركون ما قتله الله، وهذا من باب المجادلة بالباطل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي نهى عن أكل الميتة. وإن أطعتموهم في استحلال ما حرم إنكم لمشركون، فإن من ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك. قال: وإنما حسن حذف الفاء فيه لأن الشرط بلفظ الماضي، يعني يقصد البيضاوي: وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون، فحذفت الفاء من جواب الشرط، لأن الفعل الذي ورد أطعتم هو بصيغة الماضي وليس بصيغة المستقبل. نعم.
قال رحمه الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس مثل به من هداه الله تعالى وأنقذه من الضلال وجعل له نور الحجج والآيات يتأمل بها في الأشياء فيميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل. وقرأ نافع ويعقوب ميتا على الأصل، كمن مثله صفته وهو مبتدأ خبره في الظلمات، وقوله ليس بخارج منها حال من المستكن في الظرف لا من الهاء في مثله للفصل، وهو مثل لمن بقي على الضلالة لا يفارقها بحال. كذلك كما زين للمؤمنين إيمانهم زين للكافرين ما كانوا يعملون، والآية نزلت في حمزة وأبي جهل، وقيل في عمر أو في عمار وأبي جهل.
نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يمثل فيقول هنا أن الحي المؤمن، أن المؤمن الذي آمن كمثل الحي الذي له نور يمشي به في الناس ويرى ويبصر، والذي لم يهتدي ولم يؤمن مثله مثل الميت. ولذلك قال: أو من كان ميتا، يعني كافرا ضالا بعيدا عن الله، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس. لذلك البيضاوي يقول مثل به، يعني هذا يعني على سبيل التشبيه والتمثيل، مثل به من هداه الله تعالى وأنقذه من الضلال فأحياه وجعل له نور الحجج والآيات يتأمل بها في الأشياء. فالمقصود بقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، النور هنا هو الحجج والأدلة والطمأنينة التي تصاحب الإيمان وتصاحب الوحي الذي جاء به سبحانه وتعالى إلى أنبيائه. وجعل له نور الحجج والآيات يتأمل، فيميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل. وقرأ نافع ويعقوب ميتا على الأصل، لأن القراءة التي نقرأ بها أو من كان ميتا، والقراءة الأخرى أو من كان ميتا. قال: كمن مثله في الظلمات، مثله هنا بمعنى صفته، تماما كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار إلى آخره، فمثل بمعنى صفتها في الظلمات، وقوله ليس بخارج منها حال. طيب، وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، بمعنى أن الله قد زين لهم، لكن لاحظ أنه زين مبني لما لم يسمى فاعله، يعني تنزيها لله أن يظهر اسمه في أنه يزين للكافرين ما كانوا يعملون، لكنه لا يخرج هذا عن إرادة الله وأمره، فهو من خلقه سبحانه وتعالى. والآية كما ذكر البيضاوي نزلت في حمزة ابن عبد المطلب وفي أبي جهل، وقيل في عمر أو في عمار وأبي جهل، وكلها مروية في كتب التفسير في الطبري وفي الواحد والثعلبي وزاد المسير. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، أي كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها، جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وجعلنا بمعنى صيرنا، ومفعولاه أكابر مجرميها على تقديم المفعول الثاني، أو في كل قرية أكابر ومجرميها بدل، ويجوز أن يكون مضافا إليه إن فسر الجعل بالتمكين. وأفعل التفضيل، وأفعل التفضيل إذا أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة، ولذلك قرئ أكبر مجرميها. وتخصيص الأكابر لأنهم أقوى على استتباع الناس والمكر بهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم لأن وباله يحيق بهم، وما يشعرون ذلك.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول أن من سنته سبحانه وتعالى أنه يسلط ويقيض هؤلاء المجرمين، ولم يقل المجرمين، قال أكابر المجرمين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، في مكة وفي غيرها ليمكروا فيها، فيكون هذا من باب الابتلاء للمؤمنين وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليبتلي صبرهم وثباتهم وتحملهم. وجعلنا بمعنى صيرنا أكابر مجرميها، بمعنى الملأ الذين يمكرون مكرا كبارا. ثم قال إن أفعل التفضيل إذا أضيف جاز فيه الإفراد والمطابق، فيجوز أن تقول أكابر مجرميها، ويجوز أن تقول أكبر مجرميها، ولذلك قرئ بها أكبر مجرميها، وهي قراءة ابن مسلم كما في البحر المحيط والدر المصون. وتخصيص الأكابر قال لأنهم أقوى على استتباع الناس والمكر بهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم لأن وباله يحيق بهم وما يشعرون. نعم.
قال رحمه الله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني كفار قريش، لما روي أن أبا جهل قال: تزاحمنا وبني عبد مناف حتى إذا صرنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه، فنزلت. الله أعلم حيث يجعل رسالاته استئناف للرد عليهم بأن النبوة ليست بالنسب والمال، وإنما هي بفضائل نفسانية يخص الله تعالى بها من يشاء من عباده، فيجتبي لرسالاته من علم أنه يصلح لها، وهو أعلم بالمكان الذي فيه يضعها. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم رسالته.
نعم. الله يقول: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، هذا من باب التعنت طبعا، فيعني كفار قريش، لما روي أن أبا جهل قال ما قال، أننا تزاحمنا وبني عبد مناف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يوحى إليه، فهذا يشير إلى هذه العنصبية القبلية والعنجهية التي منعت أبا جهل وأمثاله من أن ينقادوا لأوامر الله ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالله قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، هذه قراءتان، فهذه قراءة نافع وابن عامر وحمزة في الجمع، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وقرأ البقية بالإفراد، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فيجعل رسالاته إشارة إلى الجمع، يعني نوح إبراهيم كل له رسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته إشارة إلى جنس إرسال الله سبحانه وتعالى للأنبياء. قال: استئناف للرد عليهم بأن النبوة ليست بالنسب والمال، وإنما هي بفضائل نفسانية يخص الله تعالى بها من يشاء من عباده، أن الله يسخر من يشاء ويهيئ من يشاء لأن يكون نبيا، فيجتبي لرسالاته من علم أنه يصلح لها وهو أعلم بالمكان الذي فيه يضعها. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم رسالته، وقد مر معنا تذكرون في سورة البقرة عندما أورد الله سبحانه وتعالى قصة طالوت واعتراض بني إسرائيل على اختياره ملكا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني لاحظوا يا أحمد أن هذه المعايير التي ينظرون هم بها، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه نسب. هذا من ناحية النسب،
نسب.
ولم يؤت سعة من المال،
فقير.
يعني أي نعم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، هذه المعايير التي اختير بناء عليها. فكيف فما بالك بالأنبياء؟ هذا ملك يراد له أن يكون يقود قومه، لكن فما بالك بالأنبياء؟ لا شك أنهم يعدون إعداد أعظم من ذلك. نعم. وهنا فائدة في قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. والصغار هو الذلة والحقارة بعد الكبر الذي هم فيه، لأن هذا يعني نظرتهم الدونية إلى هؤلاء الأنبياء وأنهم لم يكونوا كما ينبغي، هذا سوف يعاقبهم الله بنقيض فعلهم، فيقول سيصيبهم صغار بمعنى الذلة والحقارة يوم القيامة وعذاب شديد. في قوله الله أعلم، هناك سؤال دائما يقال، كيف يقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيأتي بصيغة أفعل التفضيل، هل معنى ذلك أن الله يعني يفضل على علمه على علم خلقه؟ وليس هناك مجال للمفاضلة أصلا، ليس كذلك. فيقال إن أفعل هنا ليست على بابها التفضيل، وإنما هي بمعنى عالم، الله أعلم بمعنى الله عالم حيث يجعل رسالته، لكن المقصود حتى بالصيغة المبالغة في ذلك. ويمكن أن نستشهد على ذلك بشواهد كثيرة، من أشهرها مطلع قصيدة لامية العرب للشنفرة الأزدي التي يقول فيها أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل، إلى آخر القصيدة. فأولها يقول فإني إلى قوم سواكم لأميل، أميل صيغة أفعل يعني لأشد ميلا، وليس المقصود أن هناك من يعني ينافسه في الميل فهو أشد ميلا منه، لا هو وحده أصلا، لكنه جاء بصيغة التفضيل للدلالة على شدة مغادرته ومباينته لقومه. طيب، فمن يرد الله،
قال رحمه الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان، يشرح صدره للإسلام فيتسع له ويفسح فيه مجاله، وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيئة لحلوله فيها مصفات عما يمنعه وينافيه. وإليه أشار عليه السلام حين سئل عنه فقال نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح. فقالوا هل لذلك أمارة يعرف بها؟ فقال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا بحيث ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإيمان. وقرأ ابن كثير ضيقا بالتخفيف، ونافع وأبو بكر عن عاصم حرجا بالكسر أي شديد الضيق، والباقون بالفتح وصفا بالمصدر. كأنما يصعد في السماء شبهه مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه، فإن صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة، ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع عليه الصعود. وقيل معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتباعدا في الهرب منه. وأصله يصعد يتصعد، وقد قرئ به. وقرأ ابن كثير يصعد، وأبو بكر عن عاصم يصاعد بمعنى يتصاعد.
نعم.
كذلك أي كما يضيق صدره ويبعد قلبه عن الحق، يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يجعل العذاب أو الخذلان عليهم، فوضع الظاهر موضع المضمر للتعليل.
نعم، الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية مسألة مهمة جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا يسر للعبد الاستجابة والإيمان فإن صدره ينشرح لذلك ويتقبل ذلك بكل حب وبكل إقبال وبكل رضا وطمأنينة. فيقول هنا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الشرح هو التقطيع اللحم وتشريحه أو التوسيع، فكأنه كناية كما يقول البيضاوي هنا، كناية عن جعل النفس قابلة للحق، مهيئة لحلوله بها، مصفاة عما يمنعه وينافيه. فليس المقصود بيشرح صدره للإسلام أنه يتسع القفص الصدري بشكل فيزيائي، لا لا، لكنه المقصود أنه يتقبل الحق ويطمئن له، كما صنع أبو بكر رضي الله عنه وأمثاله من الصحابة الكرام، فانشرحت صدورهم واطمأنت بالإيمان وأقبلت وانقادت. ومن يريد أن يضله، يعني من كتب الله عليه وأراد إرادة كونية قدرية أنه يبقى على ضلاله، يجعل صدره ضيقا حرجا، ويجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد، كأنما يصعد، كأنما يصعد، كلها وردت وذكرها البيضاوي في السماء. ما معنى الآية؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يكتب للعبد الإيمان والاستجابة فإن صدره يصبح ضيقا شديد الضيق، أشبه ما يكون بمن يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا يستطيع، مستحيل يصعد الواحد إلى السماء من تلقاء نفسه هكذا. طبعا اليوم لما تتكلم عن هذا قد يقول قائل: أنا أستطيع أصعد بالطائرة أو غيرها. هذا وارد، لكنك الصعود اليوم بالطائرة أصبح بوسائل أخرى ليست بذاتية من الإنسان نفسه، فالإنسان ليس مخلوقا لكي يصعد في السماء، الذي يصعد في العادة هو الطير، أما الإنسان فلا يصعده. فالله يقول أنه كأنه يصعد إلى السماء، بمعنى أنه يزاول شيئا يستحيل عليه أن يقدر عليه، فكأن الإيمان أصعب عليه من هذا. كما أقول لك: ومن يجعل صدره، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما كلفته أن ينقل جبل أحد من مكان، وهذا مستحيل، فكذلك كأنما يصعد في السماء. فهو يعني شبه هذا الذي لا يؤمن كأنه يحاول أن يصعد إلى السماء، كأنه يزاول شيئا يستحيل عليه أن يقوم به، فهذا من باب التمثيل. وقيل معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق. فالقول الأول الذي ذكره البيضاوي، يعني كأنه شبهه بمن يزاول ما لا يقدر عليه، هذا قول ابن جرير وابن عباس وعطاء الخرساني وغيرهم، وهذا اختيار البيضاوي هنا فقد قدمه. والقول الآخر كأنما يتصعد إلى السماء فرارا من الاستجابة إلى الحق. واليوم كما تلاحظون يعني يستدل بهذه الآية الباحثون أو بعض الباحثين الذين يكتبون في الإعجاز العلمي، فيقولون أن هذه الآية تدل على أن الإنسان كلما صعد إلى السماء قل الأكسجين وبالتالي ضاق الصدر، وهذا صحيح وهذا وارد أيضا وهذا وارد، لكن الآية ليس هذا هو مقصودها الأساسي. الآية تقول أن الذي لم يرد الله أن يهديه فإن صدره يضيق عن قبول الحق، كأنما تكلفه بالمستحيل، ومن المستحيل أن يصعد إلى السماء، كأنما تكلفه بالمستحيل، ومن المستحيل أن ينقل جبل من مكانه. أما الدلالة الجانبية الأخرى بأنه كأنما يصعد إلى السماء، وأن الناس سيكتشفون فيما بعد أن الصعود إلى الأماكن المرتفعة يسبب ضيق التنفس، فهذا دلالة جانبية وليست هي الدلالة التي ذكرها المفسرون، لكن المعنى أنه كأنه يكلف بالمستحيل ولا يستطيع، فلا يهديه الله للحق.
المعنى الذي قاله المفسرون شيخنا أقوى دلالة على عن المعنى اللي بيقوله جماعة الإعجاز.
طبعا طبعا، لكن الخطأ وين يا شيخ أحمد؟ الخطأ يا حبيبي في مسألة أنك تجعل هذا القول هو القول الوحيد.
نعم.
في فهم الآية.
نعم.
أما أنك تقول أن والله من دلالات الآية هذا المعنى فلا، ليس هناك مشكلة.
نعم.
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني يجعل العذاب والخذلان، لأن الرجس بمعنى النجس والعذاب، على الذين لا يؤمنون. فوضع الله، يقول هنا البيضاوي، فوضع الظاهر موضع المضمر للتعليل، يعني يجعل الله، لو كان بالإمكان أن يقول كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، لكنه أظهر لفظ الجلالة مرة أخرى من باب التعليل ووضع والبيان أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الرجس بسبب عدم الإيمان.
نعم. قال رحمه الله: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا إشارة إلى البيان الذي جاء به القرآن أو إلى الإسلام أو إلى ما سبق من التوفيق والخذلان. صراط ربك الطريق الذي ارتضاه أو عادته وطريقه الذي اقتضته حكمته، مستقيما لا عوج فيه، أو عادلا مضطردا، وهو حال مؤكدة كقوله وهو الحق مصدقا، أو مقيدة والعامل فيها معنى الإشارة. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فيعلمون أن القادر هو الله، وأن كل ما يحدث من خير أو شر فهو بقضائه وخلقه، وأنه عالم بأحوال العباد، حكيم عادل فيما يفعل بهم
سبحانه وتعالى. يقول: وهذا صراط ربك مستقيما. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى دائما يمثل القرآن والحق والإسلام والإيمان، يمثله بالصراط، والصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه. ويعني في أول سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وفي آيات كثيرة، وهنا: وهذا صراط ربك مستقيما، إشارة إلى البيان الذي جاء به القرآن أو إلى الإسلام أو إلى ما سبق من التوفيق والخذلان، وهذا من اختلاف التنوع، فكلها تدل على معنى واحد. صراط ربك الطريق الذي ارتضاه سبحانه وتعالى، أو عادته وطريقه الذي اقتضته حكمته، مستقيما أي لا عوج فيه، أو وهو حال. وهذا صراط ربك مستقيما، يعني إعراب كلمة مستقيمة حال. طيب، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فيعلمون أن القادر هو الله، وأن كل ما يحدث من خير أو شر فهو بقضائه وخلقه، وأنه عالم بأحوال العباد، حكيم عادل فيما يفعل بهم سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي في هذا المجلس في هذا التعليقات، ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن يجعلنا من العاملين المتدبرين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.